بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ترتيب الأمير سنجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل والطيب للإحرام. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
قال هذا إسناده ضعيف جدا. نعم، والوارد هو غسل يوم الجمعة وكذلك للإحرام. أما غسل يوم العيدين ويوم عرفة فإن دخل في الأدلة العامة، وهو الاغتسال حال المجامع وكذا. أما كسنة خاصة لا أعلم فيها سنة خاصة. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. قبل أن يحرم يعني إذا أراد أن يحرم طيبته، وإلا فمعلوم أن المحرم لا يضع طيبا، لكن كنت أطيب رسول الله لإحرامه. لإحرامه كيف يتطيب وهو محرم؟ لا، ليس هو محرم. لإحرامه أي إذا أراد الإحرام. وكان الطيب يوضع في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، ولا يوضع في إزار ورداء، إنما يضع الواحد الطيب. وفي هذا دليل على أنه لو تطيب الإنسان قبل الإحرام في شعره وبقي أثر الطيب بعد ذلك أنه لا يضر، لو بقي أثر الطيب لا يضر، لكنه لا يطيب إحرامه اللي هو الإزار والرداء. ولحله قبل أن يطوف البيت، لحله قبل أن يطوف البيت يعني بعدما يتحلل يوم العيد برمي جمة العقبة والنحر وأراد أن يطوف فإنها تطيبه أيضا لحله، أي بعد أن يحل قبل أن يطوف بالبيت الحرام، قبل أن تطوف بالكعبة فإنها تطيبه، وتطيبه قبل الإحرام وتطيبه قبل الطواف وفي الحل. نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وبسطت يديها تقول: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله، فقلت لها: بأي الطيب؟ فقالت: بأطيب الطيب. قال عثمان: ما روى هشام هذا الحديث إلا عني. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن حسن بن زيد عن أبيه قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه محرما وإن على رأسه مثل الرب من الغالية. قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان أنه سمع عائشة بنت سعيد تقول: طيبت أبي عند إحرامه بالمسك والذريرة.
كلها بأنواع من الطيب.
قال: أخرج الأول من كتاب العيدين وإلى آخر الثامن من كتاب المناسك.
فدل هذا على أن المحرم يتطيب قبل الإحرام، وأنه لو بقي أثر الطيب بعد ذلك أنه لا يضره. نعم، ولو انتقل عن طريق العرق أو طريق هذا فإن هذا معفو عنه. لو حك رأسه فانتقل الطيب إلى يده وكذا هذا معفو عنه. نعم، عادة الناس يعني يعني عادة الناس ان يجعلوا طوبا للنساء وطوبا للرجال، ما في مشكلة. لا لا لا، يعني مش محرم. اه نعم، يعني ليس محرما، ليس من خصائص النساء، بمعنى ان الانسان لو وضع طيبا هو للنساء يقال هذا من التشبه. لا، ليس هذا من التشبه. تسأل عن هذا يعني؟ لا، ليس هذا من التشبه. نعم.
باب افراد الحج. قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال الشافعي في كتابه أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. قال أخبرنا ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله يعني أنه أمر بإفراد الحج. قال قلت أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر، وهم يزعمون أن القران أفضل، وبه يفتون من استفتاهم، وعبد الله كان يكره القران. قال أخبرنا سفيان
عن إسناده ضعيف. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرفة أو قريبا منها حط، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنا فستي؟ قلت نعم. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدم علي رضي الله عنه من سعايته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ فقال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال فأهدى له علي هديا. قال أخرج الحديثين من الجزء الثاني من اختلاف الحديث والثالثة والرابعة من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي، والخامسة والسادسة من كتاب المناسك.
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن وحج قارنا، وهذا هو المقرر أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يحج مفردا. فما وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج؟ أفرض الحج يوم أن خرج من المدينة، كما قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج. ولهذا مرت هذه الأحكام بأحوال حتى استقر الأمر في مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي أن يتحلل، ومن كان معه الهدي أن يبقى، وإلا فقد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون إلا الحج. فطارة أهل النبي بالحج صلى الله عليه وسلم، وتارة جعل ذلك قرانا. فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد باعتبار أول ما خرج صلى الله عليه وسلم، فكان من الصحابة من يلبي بالحج وحده، ومن يلبي بالحج والعمرة، ومن فاختلفت التلبيات. فلعل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل بحج وحده قال ذلك. وإلا فإن المقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أي فعل أفعال، معروف أن القارن يفعل أفعال المفرد، فلا فرق بين أفعالهما، إلا أن القارن يقدم هديا، وإلا فالأفعال واحدة، طواف قدوم وسعي حج يقدمه بعد طواف القدوم إن شاء، وإن شاء آخره بعد طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة وسعي الحج إذا لم يكن قدمه بعد طواف القدوم. يبقى المفرد والقارن أعملهما واحدة، طواف قدوم وسعي حج، بعد ذلك طواف إفاضة، أو طواف قدوم وبعد ذلك طواف إفاضة وسعي حج، بيد أن القارن يزيد على ذلك الهدي. هذا هو الفارق بينه وبين المفرد، لأنه يقدم هدي شكران، حيث إنه يكتب له عمرة وحج فيشكر الله سبحانه وتعالى بذلك. لهذا اختلفوا في توصيف حجه صلى الله عليه وسلم. فمن ناقل عنه ما سمع ومن معتبر حاله وأنه فعل ما يفعل مفرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح فقال كما في الصحيحين: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالذي منعه من التمتع أن يسق الهدي، والذي يسق الهدي ويتبعه هذا هو القارن، هذا هو القارن. من هنا اختلف أهل العلم في أفضل الأنساك، منهم من جعل أفضل الأنساك الإفراد بناء على مثل هذه الحديث، ومنهم من جعلها القران لأن النبي قرن والنبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل إلا الأكمل، ومنهم من جعلها التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال: لو استقبلت من أمر ما صبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. فيكون الأفضل لمن سق الهدي القران، ولمن لم يسق الهدي التمتع. والجماهير على أن أفضل أنساك التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم.
باب فسخ الحج بالعمرة. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالبيداء فنظرت مد بصري من بين راكب وراجل بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه كلهم يريد أن يأتم به يلتمس أن يقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنوي إلا الحج، لا ننوي إلا الحج ولا نعرف غيره ولا نعرف العمرة.
نعم. إذا حال الخروج كان إيه؟ لا ينون إلا الحج، ولهذا كما قلنا مر الحج بأحكام وأحوال حتى استقر على ما هو عليه. وعند الصفا بعدما عند المروة بعدما سعى النبي صلى الله عليه وسلم وقف كما في حديث سراقة ابن مالك بن جعشم وأمر بالفسخ صلى الله عليه وسلم، وشق ذلك على الصحابة حتى قالوا: يا رسول الله نحل الحلة كلها؟ قال: الحل كله. قالوا: أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني من المني، يعني جامع النساء وكذا، وكانوا يعظمون هذا. فقالوا: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ هذا الفسخ ألعامنا هذا أم للأبد؟ العمرة في أشهر الحج هي لهذا العام أو للأبد؟ لأنهم كانوا يعتبرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يعظمون ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد بل للأبد. فإذا الحج مر بأحوال إلى أن استقر على هذا الحال الأخير. نعم. فقالوا: لا نعرف العمرة، لا لنه إلا حج، لا نعرف العمرة. نعم.
ولا نعرف العمرة.
فلم لحظة. نعم. من مل؟ لا تأخذ حكم سوق الهدي. عند بتدفع السكوك بتذبح يوم العيد وليس معك، توكلت لغاية ما هناك أنك توكلت بالذبح لكن ما سقت الهدي. ولهذا لو نوى عند الميقات قرانا، نوى حج قارن، وأراد قبل أن يطوف أن يقربه لتمتع، وكذلك لو نوى إفرادا عند الميقات وأراد قبل الطواف أن يقربه لتمتع يفعل هذا قبل أن يطوف حتى يكون طواف وطواف عمرة قبل أن يطوف، فله ذلك. نعم. اي نعم ورد هذا، كل هذا ورد. نعم.
قال: ولا نعرف العمرة فلما طفنا فكنا عند المروة قال: يا ايها الناس من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت، فحل من لم يكن معه هدي. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنه قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليحلل، ولم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف أو قريبا منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت
أتيت بلحم بقر فقلت
ما هذا؟ قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه. قال يحيى فحدثت به القاسم بن محمد قال جاءتك والله بالحديث على وجهه. قال أخبرنا قال أخبرنا مالك عن يحيى عن عمرة والقاسم مثل حديث سفيان لا يخالف معناه. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجيرة سمعوا طاووسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكن لبدت رأسي وسقت هدي، فليس لي محل دون محل هدي. فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولو دخل علي من اليمن رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه
وسلم البعض أخذ من هذا بل للأبد التمتع، ولهذا قالوا بوجوب التمتع والصحيح أن تأويل للأبد يعود على أداء العمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يعتبرون أن أفجر الفجور، كما قال سرقة هنا عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى الأبد، أي أن العمرة تؤدى في أشهر الحج ومشروعية التمتع هذه تكون إلى الأبد. أما الوجوب وأنه يجب التمتع فهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن لا دليل على ذلك، وجماهير أهل العلم على أن الأنساك ثلاثة، بل حكم بعضهم الاتفاق في ذلك. نعم.
قال ودخل علي من اليمن رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أحدهما عن طاووس إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أنه يجوز عند الميقات أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان ويكون شكوك نسكه، فإن عليا قال رضي الله عنه أهللت بما أهل به رسول الله ولم يعين، يعني جعلها مطلقة، فهذا جائز ويلتزم إهلال الشخص الذي أهل بمثل إهلال. نعم.
قال أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس المدينة ليخرجوا معه، فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا معه لا نعرف إلا الحج، وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمر به. فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمع طاووسا يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء. قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة، وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكن لبدت رأسي وسقت هدي، وليس لي محل إلا على محل هدي. فقام إليه سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، اخذ لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: فدخل علي رضي الله عنه من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يعني بما أهللت؟ فقال: أحدهما لبيك إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك حجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
لبت رأسي أي جعلت عليها مادة يتماسك بها الشعر حتى يصبر هذه المدة الطويلة بلا عناء. نعم. وقلدت هدي أي جعلت في عنقي شيئا يدل على أنه إنما أهدي إلى البيت. والإشعار هذا الثالث، الإشعار أشعرت هدي، الإشعار هو أن يضرب في سنام الجمل في جانب منه، هذا هو الإشعار، وهو في الإبل باتفاق، وهل يكون في الأغنام أو كذا محل نظر عند أهل العلم، فمنهم من قال الإشعار يكون في هذا وذاك، لكن الأفضل في الإبل مع التقليدي يكون الإشعار، وفي الغنم يكون التقليد كافيا. نعم. حتى يعلم أن هذا هدي، فكان يعلقون في رقبته شيء، هذا يسمى التقليد، أو يضربون في السنام ظاهرا كده يعني، فهذا هو الإشعار. نعم. وهذا لا يلزم أن يكون صاحب هذا محرما، بل لو كان في المدينة وأرسل هديا وهو حلال ولم يحرم هذا جائز، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يرسل بهديه إلى مكة وهو مقيم حلال لا يحرم عليه شيء. نعم.
قال: أخرج الخمسة الأحاديث من كتاب المناسك وإلى آخر الثامن من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والثامن آخر حديث فيه. قال: باب التمتع.
فقال باب، فهذا في باب الفسخ، فسخ النسك إلى التمتع، لهذا نقول إذا أحرم من الميقات بنسك إفراد أو قران وأراد أن يحوله إلى تمتع فهذا جائز طالما أنه لم يطف. فإذا كان قبل الطواف وأراد أن يجعل طواف وطواف عمرة فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال. فالعلماء يقولون ما لم يطف فله أن يحول إحرامه إلى التمتع، وهذا الأفضل، بل قالوا هذا الأفضل، يعني إذا أحرم من الميقات مفردا أو قارنا فالأفضل أن يجعلها عمرة، أن يجعل طواف وطواف عمرة. نعم. أيها المفترض، يعني في الأول كما قلنا هذا مشكل، كل هذا لو أننا عرفنا أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم مرت بأحكام متفاوتة، فخرجوا كل يلبي كما يشاء، خرجوا لا يريدون إلا حج، بعد ذلك من أدخل عمرته، عند سارف أمرهم بالعمرة لكن لم يكن الأمر إلزام، عند الصفاء ألزمهم، إذن هي مرت بأطوار، مثل التلبية كده، منهم من قال لبى بعدما صلى، ومنهم من قال لبى لما ركب الناقة، ومنهم من قال لبى لما بالبيداء، كل حكى ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل هذه المواضع لبى رسول الله. أيضا مسألة الأنساك حال الخروج، لا عمرة، لا عمرة وحج، لا كذا، كل هذه على حسب، لأنه ما يدرون. كانت المسائل يعني ليس فيها الحث، لكن لما سعى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصفا والمروة، طف بين الصفا والمروة وعند الصفا أمر، هنا بقى صلى الله عليه وسلم أمر، ودار الحوار: يا رسول الله، يا رسول الله، لعامنا هذا أينطلق أحدنا إلى منى؟ كل ذلك والنبي يلزم الصحابة بهذا، ولهذا بعض أهل العلم يرى أن هذه السنة كانت المتعة واجبة لمن لم يسق الهدي، من قال بالوجوب، منهم من قال بوجوب مطلق يعني كل سنة يكون التمتع هذا هو الواجب، ومنهم من جعل الوجوب في هذا العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بذلك. إذن هي أطوار وأحوال استقرت إلى ماذا؟ استقرت إلى ما فعله النبي مع أصحابه. بعد ذلك لم يعد خلاف أن الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقراء. لكن هل على التخيير أم أن التمتع واجب؟ خلاف. والجماهير على التخيير، أن العبد مخير، بل كما قلنا حكي الاتفاق في ذلك أن العبد مخير بين الإفراد والقران والتمتع، وأن التمتع أفضل هذه الأنساك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أنه كان قد ساق الهدي، فيكون القران في حقه صلى الله عليه وسلم هو اللازم. نعم يا عبد الرحمن. لا صحيح، مع الإثم صحيح، اللي بيقول بوجوب التمتع يرى أنه مخالف آثم، لكن الحج صحيح. أيوه محمد، خلاص ما فيش، ما يصعب، هو الحج عارف يدخل لما هيدخل بالهدي. عبد الرحمن نعم، هذا في زمانه، هذا في الواقعة هذه، لأن التشريع هذا إنما نشأ حصل في هذه عند الصفا، إنما بعد ذلك العلماء يفتون بأن من أراد أن يحول النسك حوله قبل الطواف. ليه؟ لأن فرق بين طواف عمرة وطواف قدوم، القارن أو المفرد لو طاف وسعى نقول له بعد ذلك تفسخه كما فعلوا على عهد رسول الله، لكن في عهد تشريع، إنما الآن لا، لأن لو طاف القارن المفرد يكون طواف وطواف قدوم، وسعي وسعي حج، إنما المتمتع يكون طواف وطواف عمرة وسعي وسعي عمرة، فكيف يحول بعد ما وقع؟ لهذا التحويل هنا الآن يكون قبل الطواف، من أجل أن يكون طواف وطواف عمرة وليس طواف قدوم. طواف قدوم سنة، طواف عمرة واجب، وسعيها يكون سعي عمرة ليس سعي حج، ولهذا الفسخ إنما يكون قبل الطواف، الفسخ يكون قبل الطواف. نعم.
باب التمتع. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال: فإن عمر قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.
وعمر رضي الله عنه لم تخف عليه السنة، ولا أبو بكر ولا عثمان، وكل هؤلاء كانوا يأمرون بالإفراد، وإنما كان هذا من باب الاجتهاد للأمة الأفضل والأصلح، فإن الإمام إذا كان أمام أمور تخييرية ورأى أن يأخذ الأفضل للأمة فهذا له، هذا محل اجتهاد، وإلا هذه السنة ما تخفى على عمر ولا على الصديق ولا على عثمان رضي الله عن الجميع، وإنما أرادوا الأفضل والأكمل، أن يجعل الواحد صفرا للحج وصفرا للعمرة، فإن هذا أكثر عملا، وثانيا لا يهجر البيت، فلا يأتي الناس في الحج فأتون بالعمرة والحج ثم يهجرون البيت، فأرادوا أن يبقى الناس على البيت مداومين، هذا يأتي بعمرة وكذا، فاختيار الأفضل، هذا اختيار الأفضل للأمة. فللإمام إذا كان هناك أمور تخيرية مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه في جمع المصحف، عندنا قراءة أصحاب صحابة، لكن جمع الناس على هذا الحرف وباقي المصاحف أحرقها. ليه؟ لأن بهذا نزل القرآن وبهذا نزل القرآن وبهذا نزل القرآن، فاجتهد أن يجمع الناس على هذا الحرف ولا تختلف الأمة، يبقى هذا اجتهاد من الإمام للأمة فيما ورد فيه التخيير أن يجمعهم على وجه يراه الأنسب له، ومثل ما فعل عثمان أيضا لما صلى أربعا، ومثل ما قال عمر في الطلاق ثلاثا فلو أمضيناه عليهم، فهذه أمور تكون محل اجتهاد ولاة الأمور، قد يرون أن الأفضل كيت وكيت، وقد يحمل ولي الأمر الناس على وجه من وجهين، لأن هذا الأرفق والأفضل والأحسن من غير إلغاء للتشريع، إنما هي وجوه جائزة، يفعل هذا ويفعل ذاك أو يفعل ذاك، لكن يرى أن الأنسب أن يجمع الناس على شيء معين. نعم.
قال أخبرنا مالك بن أنس عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن حليرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله؟ فقال: كيف تقرؤون إن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية قبل الدين. قال: فبأيتهما تبدأون؟ قالوا: بالدين. قال: فهو ذلك.
شوف هذا فقه ابن عباس رضي الله عنه. نعم، لأن ابن عباس يرى العمرة ثم يرى الحج، فقال المستشكل عليه: كيف هذا والله يقول: أتم الحج والعمرة؟ فقدم الحج في الذكر هنا، فقال: طيب الدين والوصية، قدم أيهما من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ قدم الوصية، لكن أنت عند التطبيق والتنفيذ تقدم الدين والوصية؟ تقدم الدين. قال: فهو ذاك. لأن المراد هنا ليس الترتيب، المراد هنا مطلق الجمع، من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني من بعد دين أو وصية، أو وصية أو دين. لكن العلماء قالوا لما ذكر الوصية هنا لفتا للأنظار، لأن الناس يستهينون بالوصية، إذا الوصية تطوع، لكن الدين هذا واجب. ولهذا بعض الناس تجدهم من كان له دين على أبي ويحتمون بالدين، إنما الوصية تكتم في الغالب، أبوه موصي بالثلث أو دون الثلث هذا لا أحد يعلم، إلا إذا كان الإبن يعني على طريقة الصحابة والتابعين، إنما وصية تخرج مثلا ثلث التركة، إذا كان عنده بيت مثلا دلوقتي عمله مليون يعني طلع 300,000 ليه؟ فلهذا تكتم الوصايا. الغالب أن النفس تشح بالمستحب، تشح بالتطوع، لكن ممكن تأتي بالفريضة أو الواجب أو كذا. فهم يظنون الوصية دي من باب رجل تطوع بالوصية، لكن هي طبعا واجبة التنفيذ. نعم، فمطلق الجمع وليس يراد الترتيب، حج ثم عمرة أو وصية ثم دين، لا، دي مطلق الجمع. نعم.
قال الشافعي: يعني أن
مثل ما يستدل بعض الناس أيضا: ولحم طير وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما اشتهون، فيقول هذا فيه استحباب تقديم الفاكهة على الإيه؟ على اللحم، لأن الله ذكر الفاكهة أولا ثم أردف ذلك باللحم. لا، هذا مطلق ترتيب، يعني فيها لحم وفيها فاكهة وفيها كذا. نعم. قال الشيخ: كون بيقولك الطب مثلا بيقول يعني الإنسان يبدأ الأول بالفاكهة ويبدأ، لكن لا علاقة له بالآية، إنما الآية مطلق الجمع، فهذا فيه مطلق الجمع ليس فيه الترتيب. نعم.
قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز. قال: أخرج الحديثين في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والثالث في كتاب الطعام والشراب وعمارة الأراضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي. باب القران. قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قال: أخرجه في كتاب اختلاف مالك والشافعي. باب جامع إهلال
عن نافع أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمر، يعني حج مع عمرته. نعم.
باب جامع إهلال حجة الوداع. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
يكفي. نعم. باب جامع إهلال.